بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قولهم كل مجتهد من أهل الأديان مصيب. قال في ترجمة عبيد الله ابن الحسن العنبري أنه كان ثقة في الحديث وكان من كبار العلماء العارفين بالسنة، إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، حتى كفره القاضي أبو بكر وغيره. قال: وقد ساق قوله هذا وما شابهه الشاطبي في الاعتصام، وذكر رجوعه عنه وأنه من باب زلة العالم، وقال كلمته المشهورة: إذن أرجع وأنا من الأصاغر، ولا أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. من قال هذا؟ عبيد الله ابن الحسن العنبري. عبيد الله ابن الحسن العنبري لما زل في مسألة من المسائل، وهي قوله كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، فحين راجعوه رجع وقال: إذن أرجع وأنا من الأصاغر، ولا أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذه فائدة لا ينبغي أن تفوتك يا طالب العلم. وهذا من العمل بالعلم، فإن الرجوع إلى الحق لازم وواجب، والتمادي في الباطل حرام وإثم، وهذا على فرض أنه رجع وكان من الأصاغر، وإلا فإن الراجع إلى الحق كبير عند الله ثم عند صالح خلقه. الراجع إلى الحق الذي يتوب من معصية، يتوب من خطأ، يتوب من بدعة، يتوب من ضلالة، هذا يفرح به. وفي الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل وجد ضالته في فلاة بعد أن فقدها. الحديث بمعناه، فالله عز وجل يفرح بتوبة من تاب إليه، والرجوع إلى الحق توبة، توبة يفرح بها ويرتفع شأن صاحبها بعدها. فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وآدم عليه السلام مرتبته أعلى بعد أن أكل من الشجرة التي نهي عن أكلها، ثم تاب إلى ربه فقبل الله توبته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فكانت منزلته بعد التوبة أعلى من منزلته قبل ذلك. ويونس بن متى عليه السلام رفعه الله، وهكذا كل من رجع إلى الله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى وأحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكونه يبقى عند بعض الناس صغيرا أو كذلك غير منظور إليه أو ما أشبه ذلك لا يضره إن هو صدق مع الله، فإن النفوس تختلف والناس يتفاوتون. فبعض الناس إذا رجع شخص عن ضلالة أو عن أفكار أو عن معصية أو عن حزبية أو نحو ذلك، فقد يأتيه الشيطان ويقول له ما زالوا منقبضين منك، ما زالوا متخوفين متوجسين منك. لا يضره، إذا هو صدق مع الله فسيرفعه الله. وإن وجد من بعض الناس ممن ربما قل علمه أو لم تتسع مداركه وقع منه أنه لمز أو غمز أو تكلم أو غير ذلك، لا يضر. أهم شيء أنك ترجع الرجوع الصحيح وتفرح بذلك وتسعد بالحق وأهله، ولا يضرك أن بعض أهل الحق لم يرفعوك المنزلة التي كنت تظن أنك ستصل إليها. لأنك إذا كنت تريد الرفعة عند الناس فسيكون هذا حظك في الدنيا والآخرة، لكن إذا كنت تريد الرفعة عند الله وأن يقبلك الله ويتوب عليك وأن يلهمك رشدك وأن يريك الصواب، فلا تبالي بشيء آخر يعرض لك في هذا الطريق. قال: قولهم كل معجزة لنبي كرامة لولي. قال: هذه من عبارات الصوفية وللشامي في السيرة سبل الهدى والرشاد تقرير نفيس في إبطالها، وأن الصحيح عكسها، وأن كل كرامة لولي من أولياء الله الصالحين لا من أولياء الشيطان أصحاب المخرقات الشيطانية وأصحاب الشعوذة والسحر والكهانة والغلو في الاتحاد ووحدة الوجود وعبادة القبور والتمسح بها والتقرب إلى الأضرحة بذبح أو نذر أو غير ذلك. إنما المراد بالولي من كان وليا لله حقا. فكل كرامة لولي فهي من آثار براهين الأنبياء ودلائل صحة نبوة الأنبياء، لأن الله أكرمهم لأنهم أتباع الأنبياء. أما أن نقول كل معجزة لنبي فهي كرامة للولي، هذا عكس للأمر، بل الكرامات التي هي للأتباع عن أتباع الأنبياء هي من آثار ومن دلائل نبوة الأنبياء، لأن هذا الولي لم يعطى هذه الكرامة إلا لما آمن بالله واتبع ذلك النبي، فهي إذن من مؤيدات النبوة لذلك النبي. قال: قولهم الكلابي غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذؤيب، كما في ترجمة ذؤيب ابن شعثم رواه ابن منده، الله أعلم بسنده. وقال الكلاح ذؤيب بن ثعثم العنبري، كان اسمه الكلاح أو الكلاح أو الكلاح، ما أدري بالضبط الكاف، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذؤيبا، وكانت له ذؤابة طويلة. أيضا هذا هو في السند السابق نفسه، ينظر إلى سند بن منده رحمه الله. قولهم كلا وأبيك عن كعب الأحبار قال: إنكم تشركون في قول الرجل كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشباه ذلك وأشباه هذا. احلف بالله صادقا أو كاذبا ولا تحلف بغيره، لا يجوز لك أن تحلف بالله كاذبا، لكن حلفك بالله كاذبا أهون من أن تحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، ولأن الحلف بالله كاذبا معصية، والشرك أعظم من المعصية. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وليس في هذا تجويز الحلف كاذبا، حلف بالله، لكن هذا من باب المقارنة، أنه لو حصل هذا أو هذا فذاك أهون وذاك أعظم إثما. قولهم كلام الله قديم، قال هذه جاءت في كلام بعض المشاهير كالموفق، وهي ذهول، وإلا فهو الأول بصفاته سبحانه. تقدم الكلام على هذا، وأننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، فنقول عن الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما أخبر بذلك عن نفسه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وقولهم كلام الله قديم، هذا أخذه الأشاعرة وقرروا به أن كلام الله عز وجل كان في الأزل، ثم لم يعد متكلما سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقالوا إن كلامه نفساني، وقد تقدم تقرير ذلك قبل أيام. قولهم كلام الملوك، ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام، يعني أعلى طبقة في البلاغة وفي الأحقية وفي المتانة وفي الفصاحة وغير ذلك من كلام الناس، أعلى ذلك هو كلام الملوك. وهذا فيه مبالغة، فيه مبالغة، فربما ملك كان كلامه من أبطل الباطل، بل أبطل الباطل. ماذا قال فرعون؟ قال: أنا ربكم الأعلى. قال: أليس لي ملك مصر؟ فهو ملك مصر، وقال كلاما هو أكذب الكلام وأكفره. فالملوك كلامهم كغيرهم، إلا أنهم يتحرون أن يتكلموا بكلام لا يؤخذ عليهم فيه شيء، ويكون مختصرا مؤديا للغرض بما يسمى بالتوقيعات، فيأتي بكلام مختصر مفيد، ويحاول أن يأتي به على أعلى ما يستطيعه من البلاغة ونحو ذلك. قال: هذه العبارة يبحثها النحاة، وللفقهاء حولها وقفة في جواز إطلاقها من عدمه، وقد ألفت فيها عدة رسائل. هذا الآن من رد الصدر على العجز في البلاغة وما تشابهت أطرافه، وتشابهت كذلك أيضا ضروبه وسطه. فالطرف الأول كلام، والطرف الأخير الكلام، الطرف الثاني الملوك، والطرف الوسط الملوك. فرد الصدر على العجز وأتى بماذا؟ بأشياء من البلاغة التزيينية فيما يسمى بالبديع. ومن ذلك مثلا قولهم: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. قال: وقد ألفت فيها عدة رسائل لا سيما بين علماء الهند، لكن لم نقف على شيء منها. ومنها في النحو عمدة الكلام بجواز كلام الملوك ملوك الكلام، ألفه أحمد بن قلندر الحنفي الهندي. ولعل بعض النحاة نظر إلى أن الخبر وهو قوله ملوك جمع ملك، وملك مقصود به فيما يعقل، وكلام لا يعقل، فكيف يقال كلام الملوك ملوك الكلام؟ وإنما يقال كلام الملوك ملك الكلام، ملك الكلام بالإفراد. ربما كانت المناقشة من هذه الحيثية. ومنها رسالة خير الكلام في تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام للشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله. قولهم كلب عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى كلب أو كليب. رواه الطبراني في الكبير وسنده عنده ضعيف. قولهم كمسلم في معجم الأخطاء الشائعة أن الكاف هنا للتمثيل بما لا مثيل له وتسمى كاف الاستقصاء، والمعنى بصفته مسلما أو بكونه مسلما. يأتي يقول لك أنت كمسلم ينبغي أن تفعل كذا، أنت كمسلم لا ينبغي لك أن تفعل كذا، والمعنى بصفتك مسلما أو بكونك مسلما. قال والعدناني صاحب هذا المعجم يتابع داغرا في كتابه تذكرة الكاتب، وقد أجاز مجمع اللغة العربية بمصر هذا الأسلوب، لكنه اضطرب في شأن هذه الكاف هل هي للتشبيه أو للتعليل أو زائدة، لكن المحققين من أهل اللغة لا يرتضون هذا الأسلوب ويرونه مولدا حادثا عن الأسلوب الإفرنجي، فهو تقليد له، وأنه لا يوجد لدى النحاة ما يسمى بكاف الاستقصاء ولا في الأدب العربي القديم. قرر ذلك جماعات منهم الأستاذ النجار في محاضرات عن الأخطاء الشائعة، والأستاذ رمضان عبد التواب في كتابه لحن العامة، والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله يسمي هذه الكاف الكاف الاستعمارية، كاف الاستعمارية لأنها دخيلة على ماذا؟ على لغة العرب. فهذا أسلوب فيه نظر وفيه ركاكة تقليد. آخر شيء قولهم كيف أصبحت. قال ذكر ابن المفلح في الآداب الشرعية النقول عن الإمام أحمد وبعض الأحاديث في جواز الابتداء بذلك بدلا من السلام، ثم قال وقد ظهر من ذلك الاكتفاء بنحو كيف أصبحت وكيف أمسيت بدلا من السلام، وأنه يرد على المبتدي بذلك وإن كان السلام وجوابه أفضل وأكمل. انتهى. قال الشيخ بل البداءة أي البدء بأي لفظ سوى السلام خلاف السنة، والأحاديث الواردة على خلاف ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة. نعم صدق أنك تستبدل السلام بقولك كيف أصبحت أو بلفظة إنجليزية في معنى كيف أصبحت كيف أمسيت كيف أنت. نعم هذا خلاف السنة، السنة هي البدء بالسلام، البدء بالسلام. يقول الأخ بهذا نكون قد فرغنا من حرف الكاف وندخل في حرف اللام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول الأخ أخ قام من مكانه وقال لي سأذهب وأرجع، فأتى رجلا آخر فأخذ مكانه، فأخبره الذي كان بجواري الرجل الذي ذهب، أخبره قال له إن صاحب المكان سيرجع، فقال ما دام أنه ليس بموجود فأنا حق بالمكان منه. الجواب إذا رجع الأخ الذي خرج فهو أحق بمكانه، إذا ذهب ورجع فهو أحق بمكانه، يعني أنت كنت في مكان ثم ذهبت تتوضأ أو ذهبت لحاجة من دون أن تتأخر لتأتي بكتاب لتتوضأ نعم شيء لا تتأخر فيه، فرجعت وقد دخل شخص في مكانك، أخبره، قل له هذا مكاني، وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مكانه ثم عاد إليه فهو أحق به، فهو أحق به. هذه فتوى نبوية ينقطع معها كلام كل أحد، فهو أحق به، فإن أعطاك مكانك وإلا فيعتبر ظالما لك بأخذه لمكانك. نعم، فإذا لم يعطك مكانك انظر مكانا آخر ويكون هو ظالما لك لأنه أخذ مكانك. هذا إذا ذهب الشخص لهذه الأشياء في حدود 10 دقائق، الربع ساعة، توضأ، أو 5 دقائق، شرب ماء، يأتي بدفتر، يرجع. أما أن يذهب من بعد الظهر ويرجع أذان العصر ويقول مكاني، أين أنت؟ يتمشى حول المسجد، يذهب ويرجع ويدخل ويطلع وينزل، هذا فرط في مكانه، فرط في مكانه، فليس هو أحق به، إنما الأحق بالمكان هو الذي خرج لحاجة ثم عاد إليه من قرب. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.